الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي انتهينا من الكلام حول الطوائف التي اشتغلت بشهود الحقيقة الكونية عن الحقيقة الشرعية، وما ترتب على هذا الشهود عندهم من عقائد تتفاوت ما بين الغلو والمطلق وما بين الاشتغال بما لا يعني ولا يفيد، وبينهما درجات متفاوتة. ثم أكملنا الحديث حول الحقيقة الشرعية للعبودية، وأنها مبنية على أصلين: على أن لا يعبد أو لا يعبد إلا الله، وعلى أن لا يعبده إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى. فيتحقق بهذا الإخلاص والتوحيد، ويتحقق به أيضا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأول هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند قوله فصل، وقلنا أن ما بعد الفصل هو حديث عن القوادح في العبودية وعن الخلل الذي يلحق العبودية، وأن هذه القوادح وهذا الخلل الذي يحصل في العبودية ليس على درجة واحدة، وإنما هو بشكل متنوع ومتفاوت. فمن القدح في العبودية ما يكون بعبادة غير الله عز وجل، ويكون هذا شركا أكبر مخرجا عن الملة، مثل الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، ومثل التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذه الأنواع من الشرك الأكبر يجمعها عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وسبق أن قلنا أن في كل نوع من هذه الأنواع ضوابط دقيقة ينبغي على طالب العلم أن يتعلمها، وربما تذكر عادة في شرح كتاب التوحيد لأنه اعتنى بها تفصيلا، يعني اعتنى بذكر أنواع العبادات وما يلحقها من الشرك الأكبر والأصغر تفصيلا. فمثلا دعاء غير الله سبحانه وتعالى إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإنه يكون شركا أكبر، أما إذا كان فيما يقدر عليه المخلوق فهذا يأتي في مسألة السؤال الذي تحدث عنه ابن تيمية في هذا الكتاب بالذات العبودية، وأن الأصل في سؤال الناس هو التحريم إلا أنه أبيح للحاجة، ولهذا يستحب أهل العلم أن لا يسأل الإنسان إلا لحاجة، وأنه ينبغي له أن يؤدي العمل بنفسه. وهكذا كان الصحابة كما سيأتي في هذا الكتاب، أنه كان إذا سقط صوت أحدهم فإنه ينزل ويأخذه ولا يقول لأحد ناولني. هذا لا يعني طبعا أن سؤال الخلق فيما يقدرون عليه أنه محرم، لا، إذا كان فيما يقدر عليه الإنسان هذا ليس بمحرم، لكن من دقائق العبودية أن الإنسان لا يسأل فيما يقدر عليه الخلق، وإنما يعتمد فيه على الله عز وجل، ويبذل السبب الذي يكون أداؤه بنفسه كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. فالضابط في دعاء غير الله وفي الاستغاثة بغير الله هو أن يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل مغفرة الذنب والرزق ودخول الجنة والعتق من النار ونحو ذلك من أنواع الأعمال التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فمن سألها غير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر. وكذلك الحال في الذبح له ضابط، فليس كل أنواع الذبح يكون شركا أكبر. فالذبح إذا كان للضيف مثلا زاره زائر وذبح له هذا للحم، أو ذبح من أجل أن يأكل، هذا ليس فيه شيء إذا كان الإنسان يذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة. لكن الذبح الذي يكون شركا أكبر هو الذبح الذي يفعله للتعبد والتقرب لغير الله تعالى. فمثلا لو أنه جاء إلى ولي مثلا، قبر ولي مثلا أو نبي، فذبح عنده بقصد التقرب لهذا النبي وهذا الولي وقع في الشرك الأكبر. وهكذا الحال في سائر أنواع العبادات لها ضوابط دقيقة تحدد النوع الذي يكون عبادة من هذا العمل والنوع الذي لا يكون عبادة. فالذي يكون عبادة يجب أن يصرف لله عز وجل، والذي لا يكون من العبادات فإنه يجوز للإنسان أن يتعاون مع الخلق في ذلك. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهناك قوادح في العبودية لكنها دقيقة لا تصل إلى الشرك الأكبر، تنقص قدر العابد لكنها لا تخرجه عن دائرة الإسلام. ويكون هذا غالبا في تعلق القلب بغير الله عز وجل تعلقا لا يوصله إلى الشرك الأكبر. فإذا صار وسيلة إلى الشرك الأكبر صار من الشرك الأصغر، كما هو ضابط الشرك الأصغر عند العلماء. أو إذا كان العمل يوصل إلى الشرك الأكبر ووصف في الشرع بأنه شرك ولم يصل إلى درجة الخروج من دائرة الإسلام فإنه يعتبر شركا أصغر. أما ما كان دون ذلك من تعلقات القلب مثلا بالطبيب أو بالوظيفة أو بالزوجة أو بأي عرض من أعراض الدنيا، هذا التعلق لا يخلو من حالات: إن رده عن طاعة الله عز وجل أو دفعه إلى معصية الله عز وجل فإن هذا من الشرك والعياذ بالله. وإن لم يصل إلى ذلك وإنما هو تعلق قلبي وافتقار قلبي فهو بحسبه وبقدره، لكنه ينقص قدر صاحبه ولا يكون عنده تمام التوحيد. ولهذا في قصة 30,000 في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، منهم الذين لا يسترقون في أوصافهم، قال لا يسترقون، ومعنى يسترقون يعني يطلبون الرقية، لأن الألف والسين والتاء إذا جاءت تكون تدل على الطلب، استغفار طلب المغفرة، استغفر طلب المغفرة، استعانة طلب العون، استغاث طلب الغوث. فالاسترقاء معناها طلب الرقية. وإنما نقص قدر المسترقي عن درجة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بسبب الحاجة التي تحصل عندما يطلب من غيره الرقية، خصوصا في حالة المرض. الإنسان في حالة المرض يكون تعلقه بالدواء وتعلقه بمن يعتقد عنده دواء، بالذات إذا كان فيه أمر غيبي مثل حالة القارئ، فإنه ليس مثل العقاقير أو العمليات التي تجرى، هذه لها أسباب مادية ملاحظة. أما بالنسبة للقراءة والرقية فإنها في الغالب تعتمد على يعني على أمر غيبي، وهو توفيق الله عز وجل واستجابته للدعاء. وكذلك الأول طبعا الأمور الطبيعية والأسباب، كما سبقا ذكرنا فيها قاعدة أن الأسباب لا تؤثر في المسببات إلا بشروط، منها أن يكون هذا السبب سبب حقيقي سواء طبيعي أو شرعي، ومنها أيضا أن يكون أن يشاء الله عز وجل أن يؤثر هذا السبب. فإن لم يشاء الله عز وجل أن يؤثر هذا السبب فإنه لا يكون له تأثير في هذه الحالة. نقرأ من كلام شيخ الإسلام ما يتعلق بهذه المسائل ونعلق عليه بإذن الله تعالى. المشكلة في هذه الطبعة يا إخواني اللي وزعوها الإخوان أنها مليئة بالأخطاء، يعني مليئة بالأخطاء الطباعية التي تغير المعنى. يعني سيأتي معنا في الحديث مثلا تعس عبد الدينار وعبد الدر وتعس عبد الدرهم تشكيل خطأ، مكتوب تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخنيق، هذا كله أخطاء ينبغي تصحيح مثل هذه الأشياء. إذا كان في أحد من الأخوان له عنده نسخ أخرى غير هذه النسخة يتابع معنا، فإذا وجد أخطاء ينبهنا لهذا. نعم. يعني مثلا في صفحة 23 في خطأ مطبعي يغير المعنى، حذفت أداة النفي، يقول ولهذا يميل هؤلاء يعني الصوفية إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة، يعني تهيج جنس المحبة، يكون عنده شغف بالحب، لكن حب أي شيء، هل هو حب الله أو حب الشهوات أو حب الدنيا أو دون تحديد. الشعر والأصوات الحسنة تهيج المحبة في القلب، أي إنسان يسمع صوت حسن يكون في قلبه محبة، لكن هذه المحبة غير متوجهة. ولهذا قال التي لا تختص بأهل الإيمان، النسخة عندكم التي تختص بأهل الإيمان، تغير المعنى، لكن التصحيح هو بإضافة النفي في قوله لا لا تختص بأهل الإيمان، لأن المحبة المطلقة ليست خاصة بأهل الإيمان، فأهل الكفر يحبون لكنها محبة لشهواتهم ومحبة دنيوية ليست محبة لله عز وجل، وقد يحبون الله لكنهم يحبون معه غيره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان.
نعم، يعني العبادة والتوحيد يزيد وينقص، والناس يتفاضلون فيه وليسوا على نوع واحد، وهذا أمر مشاهد، فإن أهل العبادة ليسوا على نوع واحد، منهم من جاء بأصل التوحيد لكنه مفرق في الواجبات ويمارس المحرمات، هذا يقال له أنه عبد الله بوجود أصل التوحيد عنده لكنه مفرق، وبعضهم قد يكون مقبل يعني على الله عز وجل، مجتهد في الذكر، مجتهد في الصلاة، مجتهد في الصدقة، فيكون قد وصل درجات عالية في العبادة، وهذا أيضا عابد لله. وهكذا التوحيد وهكذا الإيمان، التوحيد والإيمان والعبادة تزيد وتنقص، وهذا أمر مقرر عند أهل السنة. نعم.
وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص، ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص، ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل.
بالنسبة للعموم الخصوص الذي أشار إليه الشيخ هنا، يعني يوجد من أهل العبادة من يكون لهم خصوصية في العبادة، يعني مثلا إنسان عامي بعيد عن العلم الشرعي، بعيد عن التعبد والصدقة، بعيد عن يكتفي بالإتيان بالصلاة وبعض الأركان، وقد يكون عنده ممارسة لبعض المعاصي، هذا ليس مثل الشخص المجتهد بالعبادة الذي لا يفارق الصف الأول، الذي يكثر من دعاء الله ويبكي من خشية الله. النوع الثاني خاص والأول عام، هكذا عبر الشيخ. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، فعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، إن أعطي رضي وإن منع فخط. فسمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه دعاء وخبر، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش.
نعم، قوله تعس هذا دعاء، وانتكس هذا خبر. نعم.
والنقش إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج به الشوكة، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفرح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط.
وهكذا تعلق الناس اليوم بالدنيا، فتجد كثير من الناس إن أعطي مالا رضي ومدح وأثنى، وإن منع من هذا المال سخط وغضب و يعني تكلم. وأصبح المحرك لكثير من الأشخاص هو المال. ولهذا في كثير من بلاد المسلمين مع الأسف انتشر ما يسمى بمظاهرات الخبز. إيش يعني مظاهرات الخبز؟ قوم يتظاهرون في بلدان للمسلمين بسبب ارتفاع وغلاء الخبز، ولهم حق في أنهم يعترضون على غلاء الخبز لأن هذا من الظلم. لكن أحيانا قد يكون البلد فيه عصيان كبير وقد يصل إلى درجة الشرك والحكم بغير ما أنزل الله، لكنهم لا يعترضون لأن هذا ليس متعلق ببطونهم وليس متعلق بالخبز الذي يأكلونه. وهذا يدل على أن كثير من الناس مع الأسف تعلقهم بالدنيا، إذا أعطي من هذه الدنيا رضي وفرح ومدح وأثنى، وإن لم يعطى منها سخط وغضب. بينما الصحيح أن يكون المحرك الأساسي للإنسان هو إرضاء الله عز وجل، والذي يسخطه هو معصية الله عز وجل، حتى لو كان يعطى من الدنيا الشيء الكثير. ويذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في قصة أحد ملوك الأندلس الجبابرة، وكان ملكا عظيما أظنه هشام بن الوليد بن عبد الرحمن الداخل. ذكر الذهبي في ترجمته أنه كان رجلا ظلوما غشوما جبارا، كان يخفي العبيد ويتركهم عنده في بيته، وكان يأخذ من الأموال الشيء الكثير. وفي نفس الوقت كان قويا على أهل الكفر، فعندما منع الروم عندما منعوا الجزية خرج لهم في معركة مشهورة سميت سمورة، جعلهم يدفعون الجزية وهم صاغرون أذلاء. فالرجل كان قويا لكنه في الباطل وفي الحق، كان قويا وشديدا. واتفق مجموعة من العلماء على عزله وتولية ابن عمه. وهذا يدل يا إخواني، هذا فيه درس كما سيأتي معنا الآن، فيه درس على خطورة الفتن، وأن الفتن تجر مصائب على الأمة. اجتمع أكثر من 100 من العلماء، منهم يحيى بن يحيى الليثي راوية الموطأ المشهور، ومنهم طالوت، وهذا كان عالما من أقران الشافعي والأندلسي، ومنهم علماء مشهورون اجتمعوا مع ابن عمه وقالوا له: إنك ترى ما في هذا الرجل من الظلم والعدوان، ونحن نريد عزله ومبايعتك. فخانهم هذا الرجل وذهب إلى هشام بن الوليد أو الوليد بن هشام وأخبره بذلك، فقال له: قبحك الله، إنك جئت من أجل سفك دمي أو سفك دمائهم. فقال: أرسل معي من تثق به. فأرسل معه رجل واجتمعوا في مكان واحد، فكتب في الكتاب الذي معه حتى انتهى الرق من كثرة الأسماء التي يكتبها من الأعيان من العلماء والفضلاء. وقد كان في قرطبة في تلك الفترة أكثر من 4000 عالم معمم كلهم يفتي. يعني تخيلوا منطقة مثل قرطبة، مدينة واحدة فيها 4000 عالم وكل واحد مفتي يفتي الناس، يعني وصل من العلم الشيء الكثير. كيف طلاب العلم وكيف الصالحين والمحتسبين والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، أعداد كبيرة جدا. الشاهد يقول الذهبي: لما أراد الله عز وجل ثناءهم حصلت هذه الفتنة، فأرسل أكثر من 100,000 وقتلوا أعداد كبيرة جدا من هؤلاء العلماء، وفر من فر، وكرهوا العامة كرهوه. وها هاجوا عليه وقتل منهم قتلا ذريعا، بالآلاف قتلوا وبالآلاف شردوا وأخرجوا من ديارهم. هذا مختصر القصة، يمكن أن تراجعوها في سيارة غير مبلغ. الشاهد بهذا الموضوع هو أن أحد هؤلاء العلماء اختفى عند رجل يهودي من يهود الأندلس سنة كاملة، وبعد سنة جاء إلى أحد وزراء الحاكم، أظنه اسمه إما الوليد بن هشام أو هشام بن الوليد، عهدي بالقصة بعيد. فالمهم أن 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 هذا العالم وهو طالوت جاء إلى إلى وزير الحاكم وقال له أبو بسام، فطلب منه أن يؤمنه عند هذا الحاكم. فذهب هذا الوزير إلى الحاكم وأخبره وقال عندي لك صيد سمين. قال ما الأمر؟ قال عندي طالوت. قال ائت به. فجاء به وهو مكبل ووقف بين يدي الحاكم وقال له، بدأ يعد المنن التي قال ألم أعطيك، ألم تتوفى أمك وأخرج معك إلى القبر وأعزيك، ألم يحصل مني كذا، ألم ما فيك في كذا ألم. فلما أدرك الفقيه أن يعني أنه لا بد أن يكون صادق مع الله عز وجل، قال له لم يكن إحسانك لي في الدنيا أن يمنع بغضي لك بسبب المعصية. فأطرق الحاكم فترة ثم قال له إن الذي كرهتني من أجله قد عفى عنك اليوم، يعني الله عز وجل. فالشاهد أن هذا الرجل مع إحسان هذا الحاكم له، الفقيه هذا مع إحسان هذا الحاكم له ومع عطائه الكثير، إلا أن هذا العطاء لم يكن ليدفع هذا العالم أن يبعد هذه الكراهة لمعصيته لله سبحانه وتعالى. فقال هذا الحاكم، حاكم عجيب يجمع أوصاف متناقضة، قال لأبي بسام أين وجدته؟ قال أين كنت؟ قال لطالوت أين كنت؟ قال كنت عند رجل يهودي سنة كاملة. قال ثم اتصلت بأبي بسام من أجل أن يعني يشفع لي عندك. فنظر إلى الوزير وقال يهودي يؤمنه سنة كاملة وتخونه، لا أستوزرك أبدا، وطرده من الوزارة. وسمع بهذا اليهودي فأسلم. والشاهد من القصة في حديثنا الآن هو أن هذا الرجل مع العطاء الكثير، إلا أن هذا لم يمنعه من هذه من بغضه بسبب عصيانه لله سبحانه وتعالى. فالمفترض أن يكون محرك الإنسان دائما هو الله عز وجل وطاعة الله عز وجل، وأن يكون محرك البغضاء بالنسبة لديه معصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته. فما استرق القلب واستعبده فالقلب عبده. ولهذا يقال العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع. وقال القائل أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. ويقال الطمع غل في العنق وقيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر يزيده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع فيه ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل صلى الله عليه وسلم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
نعم، يعني هذا الكلام الذي مضى لابن تيمية فيما يتعلق بالطمع من أعظم العلاجات النفسية التي تحصل لمرضى الحاجة لغير الله عز وجل. عندما يكون الإنسان متعلق بصورة مثلا، فإذا أراد أن يعالج نفسه عليه أن يقنع وأن يبتعد عن هذه الصورة. إذا كان متعلق بالرئاسة ويريد أن يصل إليها بأي أسلوب من الأساليب حتى ولو كان بمعصية الله عز وجل، عليه أن يقنع وأن يبتعد. فإن الإنسان إذا يئس من شيء أو يأس نفسه منه، يعني ربى نفسه على أن ييأس مما في أيدي الناس وعلى أن لا يفكر فيما عند الناس، فإنه بإذن الله عز وجل يحصل له التعلق بالله سبحانه وتعالى ويبتعد غاية البعد عن التعلق بما في أيدي الناس. نعم.
فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت الضرورة. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم.
المزعة يعني القطعة. نعم.
وقال: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه. وقوله: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم
مفضع
إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. وهذا المعنى في الصحيح. وفيه
هذا ورد في قصة الأنصار الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: ما عندك في بيتك؟ قال: حلس، وذكر شيء آخر. قال: أتي به. فجاء به فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين، ثم أخذ الدرهمين وقال: اشتري بواحد طعام واشتري بالثاني فأسم وأتيني به. فجاءه فقال: اذهب واحتفظ وبع فإن هذا خير لك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وذي المرة يعني القوة. فإذا كان الإنسان قوي فعليه أن يشتغل وأن يبذل وأن يعمل. والفقر في حد ذاته ليس عيبا، كما أن الغنى في حد ذاته ليس مدحا. المدح والذم إنما يكون على الصفات الاختيارية التي يفعلها الإنسان باختياره، لكن الفقر والغنى هذه بأقدار الله عز وجل. نعم، ينبغي على الإنسان أن يبذل وأن يسعى لأن يرفع عن نفسه الحاجة إلى الخلق، لكن إذا صار مستقرا فعليه بالعفة. فإن العفة نوعان: عفة الفرج عما حرم الله، وعفة النفس عن سؤال الخلق. وعليه أن يجتهد في هذا الأمر، فإن هذا من أعظم مقامات العبودية. نعم.
وهذا المعنى في الصحيح. وفيه أيضا: أن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير السائل ولا مستشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فكره أخذه مع سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
نعم، يعني الحقيقة أن التعلق بالدنيا يجعل الإنسان أسيرا لها، ويجعل الإنسان محتاجا لها، ويجعله يبخل. لكن عندما يكون الإنسان في نفسه قناعة تامة أن هذه الأموال أو الرئاسات أو أي من أعراض هذه الدنيا إنما هي عبارة عن وسائل وليست غايات، فإنه سيبذل حينئذ ولن يندم على شيء يبذله، وسيعز نفسه ويبعد نفسه عن السؤال والحاجة، وسيكون هذا الشخص عزيزا بالله سبحانه وتعالى ومتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. لكن عندما يتعلق قلبه بالمال تجد أنه ذليل لهذا المال. أحيانا قد يمتنع الإنسان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب أنه يخاف على وظيفته من الفصل مثلا، أو بسبب أنه يخاف على نفسه السجن مثلا، أو بسبب أنه يخاف على نفسه بأي وسيلة، يعني يعظم ذاته إلى درجة كبيرة جدا. والواجب هو أن يكون الإنسان متعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن هذه أرزاق تحصل للإنسان وقد يعني تمتنع عنه. وكم من التجار الذين بلغوا الغاية في الغنى وفي لحظة خسر كل ما يملك، في لحظة واحدة خسر كل ما يملك وأصبح مدينا وأصبحت عليه ديون ويطالبه الناس بديون. فمثل هذا الإنسان إذا كان متعلق القلب بالمال سينهار تماما وسيكون في غاية يعني الافتقار إلى الناس، بل سيتحطم غاية التحطم. لكن عندما يكون قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى فإن الإنسان لا يحصل له مثل ذلك. كم من الملوك الذين حكموا كان أمرهم مسموع ونهيهم موطنا للتنفيذ، ومع ذلك تأتي دولة ظالمة أخرى فتسقط حكومته ويصبح أسيرا في أيديهم، أو يصبح شريدا طريدا مع أنه كان يوم من الأيام كل الناس تطيعه. إذا كان الإنسان معلق القلب بهذه الدنيا سيحصل له من الأثر الكبير ما يجعله في غاية الضعف وفي غاية الذلة. ولكن عندما يكون الإنسان متعلق القلب بالله وأن يعلم أن هذه الدنيا ليست مقصودة لذاتها، يعني انظروا مثلا إلى الأحداث التي حصلت قبل سنتين مثلا عندما أغارت دولة ظالمة كافرة متجبرة وهي أمريكا على دولة مسلمة وهي دولة طالبان. يعني هذا الحدث فيه كثير من الدروس والعبر. من أعظم الدروس والعبر أن هذه الحكومة الإسلامية الناشئة الصغيرة كانت تعلم أن الحكم وكرسي الحكم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لتحقيق العبودية لله عز وجل في حياة الناس. ولهذا عندما طالبوهم بغطرسة يعني بطريقة عنجهية وبعيدة عن العقل وبعيدة عن العدل وبعيدة عن الفكرة السوية، عندما طالبوهم بأمور لا يرضاها المسلم أبدا رفضوه. فعندما هددوهم كان حاكمهم يستدل بقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وما زالت نبرتهم مستمرة بهذه الطريقة القوية، لم يترددوا حتى مع تفكك دولتهم ومع سقوطها، لأنها دولة ضعيفة مع دولة متكبرة قوية، لكن القوة ما زالت مستمرة لأن هذا أمر قدره الله علينا من هذه الدولة الظالمة ونحن نجاهدها في سبيل الله حتى نخرجها بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن يموت منا فهو شهيد عند الله عز وجل، ومن يبقى حيا فإنه يستمر في مجاهدة هذه الأمة الظالمة المتجبرة حتى يعني إما أن يتحقق النصر أو الشهادة. هذا المستوى من العبودية لله عز وجل مستوى عالي ومرتفع جدا، وينبغي على الإنسان أن يربي نفسه على مثل هذه المستويات. افترض يا أخي أنك يوم من الأيام خسرت كل ما تملك، خسرت كل ما تملك دفعة واحدة، خسرت وظيفتك، خسرت أهلك، ماتوا جميعا. يعني إذا كان واحد من الأخوة الأفغان يعني سقطت قنبلة خسر أكثر من 18 من أهله. فمثل هذه الأحداث ينبغي للإنسان أن يكون عنده من الصبر ويكون عنده من اليقين بالله ويكون عنده من التعلق بالآخرة والتعلق بالله عز وجل ما يكون وقعها على نفسه بسيط. تخيل أنك خسرت كل شيء، خسرت وظيفتك، خسرت أموالك، خسرت أولادك، خسرت أهلك، خسرت أصحاب النفوس الضعيفة والذين لا إيمان لديهم ممكن ينتحر أو يصاب بشيء من الجنون، لكن أهل الإيمان يعلمون أن هذا الأمر بقضاء الله وقدره وأن هذا أمر مكتوب عليه قبل أن يخلقه الله عز وجل، وأن عليه أن يصبر ويحتسب، وأن هذه الدنيا ليست هي كل شيء، وأن عليه أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وحين تتقع هذه المشكلة على نفسه وقعا خفيفا ولن يكون لها الموقع الكبير في نفسه. نعم.
قال رحمه الله: وأوصى خواص أصحابي أن لا يسأل الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا يسأل الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه.
يسقط إيش؟
يسقط الصوت بالضم يا شيخ.
أيوة يعني هذا خطأ، يسقط الصوت.
فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ومنه قول الخليل فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى واسألوا الله من فضله، والإنسان لابد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه، كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تناسب الصبر الجميل، فإن يعقوب قال فصبر جميل، وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف النحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف.
نعم، يعني الحقيقة أن هذه الأمور كما أنها متعلقة بالعبادة والتعلق بالله والتوكل على الله والرضا بقضاء الله عز وجل، إلا أن لها آثار نفسية كبيرة جدا على الإنسان. يعني نحن واجهنا أشخاص كثير في الحياة يعني يقعون في يعني ربما تتغير أنسجته وتتغير نفسيته بسبب حدث من الأحداث. هناك أمور طبيعية قد تحصل للإنسان، يعني الفاضل قد يمرض، يعني الأمراض النفسية يا إخواني لا تعني دائما أن هذا الإنسان سيء مثلا أو ليس يعني عبادته لله ناقصة. الأمراض النفسية أحيانا تكون مثل الأمراض الجسدية، يعني لو كان في واحد من الصالحين مثلا صارت عنده إنفلونزا نقول والله صلاحه في ضعف، لا، الإنفلونزا هذه بسبب من الأسباب الطبيعية. كذلك الأمراض النفسية أحيانا الإنسان يبتلى بمرض نفسي مع أنه من الصالحين، لكن متى يكون المرض النفسي فيه ملاحظة على الشخص؟ عندما يكون هو متسبب فيه. كيف هو متسبب فيه؟ يعني مثل هذه الأحوال، إنسان متعلق بالدنيا تعلق شديد جدا وحريص عليها حرص غير طبيعي ومحب لها محبة شديدة للغاية، هذا مع نقصه في عبوديته لله عز وجل فهو أيضا يتعرض لمخاطر نفسية كبيرة عندما يفقد شيء منها، يتعرض لمخاطر كبيرة جدا، قد يصاب بهوس، قد يصاب بأمراض تشغله، قد يصاب بأمور كبيرة. ولهذا من أبلغ الأمور التي تجعل وقع المصائب على الإنسان خفيفة، من أبلغ الأمور التي تجعل المصائب عندما تقع عليك خفيفة وتستطيع تمتص هذه المشكلة والمصيبة التي تقع عليك، أولا ألا تتعلق بالدنيا تعلق كبير، وليكون تعلقك الأساسي بالآخرة، ويكون استحضارك للآخرة دائم، وأن تعلم أن هذه الدنيا محدودة الأجل، وأنه مهما طال بقاؤك فيها فمصيرك إلى الموت، مصير الإنسان إلى الموت. الأمر الثاني أن يكون الإنسان في محبته مقتصد، أن يكون الإنسان دائما في محبته، إذا أحب شيء يقتصد في المحبة، يعني لا يبالغ فيها، حتى في المحبة الطبيعية، حتى في محبة الأولاد، أحيانا الإنسان يحب أولاده محبة غير طبيعية، يزيد في المحبة بشكل عجيب جدا، مجرد أن يحصل أي مصيبة، الولد مثلا يموت مثلا أو يفسد ويبتعد عنه ويهجره مثلا أو يحصل له أي مشكلة من المشكلات، لا يستطيع أن يتحمل مثل هذا. لكن لما تكون محبته متزنة وهادئة يستطيع أن يمتص مثل هذه المشكلات. أيضا محبة الإنسان لزوجته، محبة الإنسان لأهله وعشيرته، محبة الإنسان لأهل وطنه، محبة الإنسان مثلا لوظيفته، محبة الإنسان لأي أمر من الأمور، قد يحصل معكرات يا أخي. الدنيا هذه ليست دائمة للإنسان، قد تحصل معكرات، قد تفصل من وظيفتك لأي سبب من الأسباب، قد يموت ابنك، قد يحصل بينك وبين زوجتك خلاف فتطلقها من غير قصد فيقع الطلاق وتفتى بوقوع الطلاق مثلا. ولهذا أنا قابلت أشخاص، رجل يعني صار بينه وبين زوجته مع محبته الشديدة لها خلاف وطلقها، فلما أتهم الشيخ بأنها طارقته وأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أخذ يبكي بكاء عجيب جدا مثل الطفل، يعني ما استطاع أن يتحمل مثل هذه المشكلة. وأن لماذا؟ لأنه كثير من الناس في مسيرتهم في الحياة متخبطين، ما يصيرون باتزان، يتخبط. إذا أحب ارتفعت محبته بشكل كبير، وإذا كره ارتفع يعني نزلت كره إلى درجة كبيرة، لا يكون متزنا في محبته وبغضه. ولهذا جاء في الأثر: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالاتزان في المحبة وفي الكره والاتزان في العواطف عموما يجعل الإنسان مستقر نفسيا وأقرب إلى الهدوء النفسي وأقرب إلى الوضع الطبيعي في النفس. لكن المبالغات هي التي تحصل عند الإنسان كثير من الأمراض. أذكر مرة من المرات بعد أن انتهيت من أحد الدروس جاءني طبيب يشتغل في إحدى المستشفيات، طبيب نفسي، فذكر لي أشياء عجيبة جدا من حالات الشباب الذين يأتونه. يقول أكثرها تدور حول المحبة والعشق، يحب له فتاة مثلا يحصل بينهم خلاف يهجرها مثلا أو تهجره، فيعيش في حياة ضنك تستمر سنوات، قد يفقد بسبب هذه المشكلة دراسته، قد يفقد بسبب هذه المشكلة أهله، قد يفقد بسبب هذه المشكلة وظيفته، قد يحصل مصائب كثيرة بسبب مثل هذه المشكلة. المجتمع مليء بالغرائب، بالنسبة للناس الطبيعيين يرون أن هذا أمر غريب، لكن الواقع شيء مهول لا يتخيله الإنسان. ومن أسباب هذا المستوى الهزيل والضعيف يعني في نفوس الشباب والفتيات والناس عموما أننا أصبحنا مع الأسف أمة متلقية لما عند الآخرين، ولسنا أمة منتجة نتأمل فيما في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونربي أنفسنا عليها. أكثر يعني كثير، لا أستطيع أن أقول أكثر، لكن كثير مع الأسف من العقليات والنفسيات اليوم صبغت بالطابع الغربي من خلال الإعلام ومن خلال الأدوات الإفساد كالقنوات الفضائية. تخيلوا شاب مثلا يوميا يفرج بذل، هذا سيكون معايش. الأفلام إيش هي حقيقتها؟ هي نقل تقريبا حرفي إذا لم تدخله طبعا المحسنات والمبالغات لواقع المجتمع الذي خرج منه الفيلم. إذا كان الفيلم من هوليود مثلا بيحكي لك المجتمع الأمريكي وكيف عايشين، فكثير من الناس يتربى على هذا النمط ويعيش عليه ويفكر بنفس العقلية. يعني هذه الأفلام لها أثر ظاهر ولها أثر باطن، لها أثر في الشعور الظاهري ولها أثر في الشعور الباطني عند الإنسان. أثرها في الشعور الظاهري مثلا صورة من الصور مثلا المثيرة للشهوات قد تثيره، لكن من الأشياء الباطنية التي تبقى مع تعدد هذه الأفلام هو أن يكون روح الحياة الغربية موجودة في قلبه وروح الأفكار الغربية موجودة في عقله، فيعيش في مجتمعه على هذا الأساس. وهنا تكون الخطورة، وهنا يكون الضياع، وهنا يكون أن الإنسان يجمع بين منهجين وطريقتين وحضارتين وثقافتين مختلفة تماما. يعيش في بلد إسلامي أهله يدرسون القرآن والسنة، ولكن في نفس الوقت هو حشى ضميره وحشى نفسه وحشى عقله بمثل هذه الأمور الخطيرة، فتحصل تخبطات هائلة جدا لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن دعاء موسى: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي الدعاء الذي دعا
يعني إن تأملوا هذا الدعاء العجيب: اللهم لك الحمد، هذا يتضمن الرضا. لما تقول اللهم لك الحمد يعني لك الثناء المطلق، فإنما أعطيتنا أكثر مما أخذت منا. وإليك المشتكى يعني إذا اشتكيت من شيء أخذت إلى شيء، ما أشتكي للمخلوق، أشتكي لله عز وجل. وأنت المستعان يعني إذا أردت أن أبذل عمل من الأعمال فأنا بجهدي وحدي ليس عندي قدرة، لكن أستعين بالله سبحانه وتعالى. وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعاء عظيم ومليء بالفوائد. مدار هذه الفوائد جميعا هو أن الإنسان في هذه الدنيا ليس له إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم لا من جميك إلا إليك، ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى في الاستعانة وفي الشكوى وفي الحاجة وفي كل شيء. نعم.
وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا،
يعني تأملوا في هذا الدعاء يا أخواني، هذا الدعاء عجيب. عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف والتقى بثقيف ودعاهم إلى الله عز وجل وكفروا به وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم ورموه بالحجارة حتى أدنوا قدميه عليه الصلاة والسلام، رجع من الطائف وهو مليء قلبه مليء بالأشجان والأحزان، لأن قومه رفضوا هذه الدعوة وهو يعلم أنها خير لهم. فتأملوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحطم نفسيا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى أحد في الدنيا، وإنما التجأ إلى الله، التجأ إلى الله في أن يوظفه في الحلال. إذا أعطي نعمة يرفع يديه إلى الله: اللهم لا تجعلها فتنة لي، اجعلها باب من أبواب الخير ولا تجعلها فتنة. إذا أصيب بالضراء يرفع يديه إلى الله، تكون الصلة مع الله مستمرة. ترى كثير من الناس يا إخواني صلتهم بالله عز وجل شبه مقطوع، يعني حتى عبادتهم في الصلاة وفي غيرها يؤدونها بشكل روتيني، ما يفكر، قد يفكر في أعماله الخارجية أكثر من تفكير في صلاته. يأتي يقف الصف ويكبر وينتهي ويسلم ويخرج وهو ما فكر أنه يدعو الله عز وجل من قلب صادق بحاجة في نفسه يحتاجه. حتى عندما نذهب إلى العمرة مع الأسف، بدل ما يذهبون الأشخاص إلى العمرة، ولهذا يعني الآن رمضان مقبل ينبغي أن نذكر الناس في المساجد أنه إذا ذهبت يا أخي وتطوف بالبيت، بدل ما تأخذ لك كتاب تقرأه مثل قراءة الببغاء لا تفهم منه شيئا، ادعو الله بحاجتك أنت، ماذا تريد من الله؟ ادعو الله بحاجتك أنت، هذا أصدق وهو من السنة، ويبعدك عن كثير من البدع. وبعض الناس يظن أنها جزء أساسي للعمرة يكون معك كتاب تقرأ منه، هذا مو صحيح أبدا. تأملوا في هذا الدعاء.
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين. اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتزهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتب حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي بعض الروايات: ولا حول ولا قوة إلا بك. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجاؤه لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قويت عبوديته له وحريته مما سواه. فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغن عن من شئت تكن نظيرة، وأفضل على من شئت تكن أميرة.
هذه قاعدة لطيفة جدا. أعد: استغني.
كما قيل: استغني عن من شئت تكن نظيره،
يعني إذا استغنيت عن شخص حتى لو كان يملك نصف الكرة الأرضية تكون نظيره مثله، لأنك ما تحتاج في شيء أبدا. يعني تخيلوا أن شخص يملك نصف الكرة الأرضية وأنت ما عندك ولا حاجة لكنك مستغني عنه لا تريده والله تكون مثله لأنك ما تحتاج منه شيء، لا تريد من دنياه شيء، لا تريد من مما عنده شيء، لا تريد من مناصبه شيء، لا تريد منه أي شيء. هذا يعني فعل الحكمة. أتمنى أن الشباب يحفظون هذا النص. نعم،
استغني عن من شئت تكون نظيرة، وأفضل على من شئت تكون أمير.
يعني إذا أفضلت على شخص تكون أنت أمير له، حتى لو كان هو أمير الـ 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 يعني عدد كبير من الناس، ما دام أنت تفضل عليه وتعطيه فأنت أميره. ولهذا تلاحظ أن العطاء أفضل من الأخذ. بالنسبة للخلق، بالنسبة للخلق ينبغي للإنسان أن يكون عطاؤه أكثر من أخذه، أن يعطي ولا يأخذ، ويتعلق بالله عز وجل في أخذه. هذه إذا وصلت إليها بلغت درجة عالية جدا في العبودية، أن تكون بهذه الصورة. إذا طلب منك أحد من الخلق تعطي، وإذا أردت شيئا تلتجئ إلى الله وتأخذه من الله، حتى ولو كان فيما في أيدي الناس، فإن المعطي له هو الله إذا التجأت إليه. إذا التجأت إليه، هذه قضية مهمة جدا. نعم،
واحتج إلى من شئت تكون أسيره.
نعم، إذا احتجت إلى من شئت تكون أسير في يده. نعم،
فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على سادته وكبرائه.
إن الشيخ كماله وملكي ولا كمالكه؟
كمالكي.
كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه.
أعد كيف؟ في نسخ عندك، اللي عنده نسخ أخرى غير النسخة هذه؟ إيه. كمالكه. إيه. في أحد عنده نسخة أخرى؟ كمالكه. إيه. نعم.
كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيره ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى:
مالكه المقصود به الحاكم، وشيخه المقصود العالم، ومخدومه يعني المقصود به الخادم الذي ينتفع به في أغراضه. نعم.
قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه، خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم.
يعني تأملوا كيف الآن سيشرح ابن تيمية رحمه الله أن الحاكم أحيانا يكون عبد لمن يحكمه. كيف؟ محتاج له، محتاج لخادمه. يعني لو أن خادمه غضب عليه وتركه لبقي في حيرة لا يدري ماذا يعمل. وكالحاكم الذي يحتاج إلى جنوده الذين يقيمون له دولته، فلو انصرفوا عنها وصار عليه انقلاب أو شيء من الأشياء حصلت له يعني فقد كل شيء بالنسبة لديه. نعم.
فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له،
مباحة له يعني زوجته. نعم.
يبقى قلبه
أو أمته. طبعا احنا اختفى من قاموسنا الإماء الآن بسبب ترك الجهاد يعني وسيطرة الكفار على بلاد المسلمين. نعم.
فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها، ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، ولا سيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاب عنها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي ما دام قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة.
لمن؟
والعبودية الذليل لما استعبد القلب.
لما ولا كيف تشكيلها؟ لما نعم.
والعبودية الذليل لما استعبد القلب.
لما استعبد.
لما استعبد القلب.
يعني إذن العبودية الحرية الحقيقية هي حرية القلب، والعبودية الحقيقية هي عبودية القلب. يعني الآن العالم الغربي جاءنا بموضوع الحريات العامة، والحقيقة أنه يعني يستعبدون الناس استعباد عجيب. يعني جاء بفكرة الحريات العامة ويقول الإنسان له حق في التعبير، له حق في التعليم، له حق في كذا، له حق في كذا، له حق في الانتخاب واختيار الرئيس، مع أنه في الحقيقة أن الذي يدير أمورهم، يعني كما يقول بعض المفكرين الغربيين، أن الذي يتحكم الآن في مصير أمريكا مع أن عددهم يصل 300 مليون تقريبا أو أقل من هذا بقليل، هو 1% من الشعب الأمريكي فقط، وأما البقية وهم أصحاب الشركات الكبرى، وأما البقية فهم عبيد يستعبدونهم. يعني الآن الرأسمالية الغربية هي عبودية بكل ما لكلمة عبودية من معنى، يستعبدون العمال. يعني يمكن لشركة ضخمة كبيرة أن تنقص بحريتها، أن تنقص مقدار الأجور مثلا حتى يصبح مقدار الأجر يعني قليل جدا، أو أن تمنعه من التأمينات، أو تجعله على راتب مؤقت إذا ما يبغى يمشي، لكنه محتاج. فيستعبدون الناس استعباد عجيب جدا، ولهذا انتشر في الغرب الآن الذين يدعون إلى حقوق المرأة استعباد النساء، استعباد النساء. يعني إلى درجة أنه تكونت عصابات الآن في أوروبا الشرقية من أجل عملية بيع وشراء النساء للدعارة. يعني شركات تمسك امرأة تبيعها رقيق، يعني تبيعها لشركة أخرى بمقدار كذا من أجل الدعارة، ويتكون موظفة لفعل الفاحشة، ويتقاضى عليها صاحب الشركة مبلغ يعطيها جزء بسيط منه ويأخذ الباقي. وكثير من هؤلاء النظام العام الإثم في البلد نفسه يحمي أنه يحق لها أنها ترفض أن أحد يبيعها ويشتريها، لكن لو رفضت تموت من الجوع، تموت من الجوع. ولهذا عشرات الذين ماتوا في العالم الغربي من الجوع، ما في دولة تعتني بهم في مجتمعهم، في قضاياهم، في الرعاية الاجتماعية بالنسبة لهم. ولهذا سميت الرأسمالية المتوحشة أو الليبرالية المتوحشة. ترضى الفتاة أنها تباع وتشرى وتجد لقمة العيش، وتأتي بمبلغ بسيط لأمها وأبيها، مضطرة، لأن الشركات الضخمة يهمها الأنانية. بل إن أحد الغربيين المفكرين الأمريكان ألف كتاب سماه فضائل الأنانية، يعني ترجمته أو فضيلة الأنانية، يعني كيف يمكن أن تكون الأنانية فضيلة من الفضائل. يعني حتى المقياس الإخلاقي انقلب. ولهذا يستعبدون البشر مثل الحرية، مع أن الحرية الحقيقية هي حرية القلب وتعلقه بالله سبحانه وتعالى، وما هذه الدنيا إلا أداة بسيطة. نعم.
قال رحمه الله: وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله، هذا يضره ذلك كل الضرر ولو كان في الظاهر ملك الناس.
نعم، نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. كنا نتوقع أن ننتهي من هذا الكتاب قبل رمضان، لكن لم يتيسر هذا، فإن شاء الله نكمله قبل الحج بإذن الله تعالى. هذا الدرس سيكون هو الدرس الأخير في يعني هذا الشهر، وسنتوقف في شهر رمضان بإذن الله، وسنبدأ إن شاء الله مع أول اثنين بعد بداية الدراسة. يعني إذا بدأت الدراسة أول اثنين سنبدأ هذا الدرس بإذن الله تعالى. يمكن أن نترك 10 دقائق للأسئلة. هذا أخ يقول حريق في الجامعة الإسلامية حاليا نرجو الدعاء. يقول مصدر موثوق، طبعا الله أعلم بهذا الخبر، لكن نثق في الأخ، نسأل الله عز وجل أن يحمي معاقل العلم في هذه البلاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي هذه الجامعة الطيبة التي تنشر العلم من أي أذى أو سوء. والحقيقة نوصي الإخوة بالدعاء، بالذات فيما يتعلق يعني الكتب والممتلكات الموجودة بالذات العلمية منها، نسأل الله عز وجل أن يحفظها. يقول الأخ هل من كلمة توجيهية لطلبة العلم حول استقبال شهر رمضان؟ لا شك يا إخواني أن شهر رمضان من أفضل الأوقات التي ينبغي أن يستغلها الإنسان، ومن فاته شهر رمضان ولم يستفد من هذا الشهر ويطبق هذا الكلام الذي نحن تحدثنا عنه وقرأناه من كلام ابن تيمية في العبودية فهو محروم والعياذ بالله. فينبغي أن نحرص في هذا الشهر على قراءة القرآن وحفظه ومراجعة الحفظ، بل إن بعض السلف كما ينقل عن مالك كان يترك قراءة الحديث ويشتغل بقراءة القرآن. لكن طبعا هذا لا يعني أنه نحن في زمان الآن الناس بحاجة إلى التعليم وبحاجة إلى الدعوة والإصلاح، فلا بد من مشاركة الناس، فهي فرصة عظيمة لهداية أعداد كبيرة جدا من الناس إلى دين الله عز وجل، وفرصة للتعبد والتعلق بالله سبحانه وتعالى. يقول هل مطلوب من 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون عذاب ولا حساب أن يكونوا معصومين لا يعصون الله أبدا أن يكفي 4 الأمور المذكورة؟ لا، ليس هناك معصوم، وإنما المطلوب أنهم يجتهدون في ضبط أنفسهم بالإتيان بالواجبات وترك المحرمات وترك المكروهات والتعلق بالله عز وجل. هذا لا يعني أنه لا يقع أحد منهم في خطأ، لكن إذا وقع في خطأ يباشر التوبة مباشرة. يعني قد يقع الإنسان في خطأ، فإذا وقع في خطأ يتوب وتكون توبته توبة نصوح. يقول الأخ سمعنا عن موقع في شبكة الانترنت يسمى طريقة التوبة، فما رأيكم في هذا الموقع؟ هذا الموقع أنا اطلعت عليه وهو موقع مفيد وممتاز، وأنا أنصح الأخوة بالمشاركة فيه. فكرة الموقع اسمه طريقة التوبة، فكرته هو هداية الشباب والفتيات في العالم جميعا إلى التوبة والعودة إلى الله عز وجل. ونحن الحقيقة نعايش في الأمة رجعة صادقة وعودة صادقة إلى الله عز وجل، وكثير والله من الشباب يا أخواني هم بحاجة فقط إلى أن تدلوا على الطريق، إلى أن تبين له كيف يمكن أن يكون إنسان صالحا، وبعضهم تكون عنده مشكلات بحاجة إلى أن تحلوا هذه المشكلات. وبلغني الإخوة القائمين على هذا الموقع أنه أسلم على أيديهم رجل يهودي من اليمن، وأنه أسلم أيضا على الموقع رجل أيضا نصراني من مصر. وأنا أنصح الحقيقة الإخوة بالمشاركة في هذا الموقع بالكتابة ومساعدة الإخوان يعني تعريف الشباب بالذات في مواقع الانترنت. يعني لو في مواقع الانترنت بإمكاننا أنه مثلا نزور مثل هذه المواقع ونتفق معهم على أن يكون هذا الموقع الصفحة الرئيسية عندهم، أو على الأقل يوضع عنوان كبير بحيث أي شاب يأتي يجد عنوان هذا الموقع بين يديه. لأنه مع الأسف صارت الآن مقاهي الأنترنت صارت تستخدم من رذيلة، صار بعض العمال يأتي ببوكسيات مثلا ويفك للشباب المواقع الإباحية السيئة للنظر فيها والعياذ بالله. وهذه أمور يعني تزود أخلاق الشباب وتجعلهم يعني مدنفين بالتعلق بالشهوات وغيرها، فضلا عن كونها تغير كثير من مواصفات المجتمع الإسلامي. يعني يا إخواني قبل سنوات ما كان أحد يسأل مثلا يعني أكرمكم الله عن إتيان المرأة في دبرها، الآن أعداد كبيرة من النساء والرجال يتصلون علينا يستفتون في هذا الموضوع. إيش السبب؟ السبب هو النظر في مثل هذه الأفلام حتى تصبح أمر طبيعي عند 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 هذا الشخص أو عند هذه المرأة والعياذ بالله، مع أن فيها من الأمراض وفيها من الأمور السيئة وفيها من معصية الله عز وجل وفيها من الروائح الكرية وفيها من الأمور القبيحة ما تدفع الإنسان صاحب الفطرة السليمة أن يبتعد عنها. لكن ما هو السبب؟ السبب هو مثل هذه الأفلام، هو مثل هذه الأفلام التي تغير طبائع الناس وتغير عقليات الناس وتغير فطر الناس والعياذ بالله. ولهذا أنا يعني أنصح الإخوة يعني زيارة هذا الموقع، عنوانه توبة.com توبة.com. هذا صح كذا؟ صح محمد؟ طيب يقول: إذا حاول العبد أن يكون عبدا لله خالصا وتاب من بعض التعلق بغير الله في السابق هل يقبله الله وأن يكون من 70,000؟ نعم، من يرد الإنسان يعني عن التوبة؟ والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وتقبل التوبة ما لم يغرغر الإنسان أو تطلع الشمس من مغربها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتوب من كل ذنوبه. يقول: إذا خرج من المرء ريح وهو على وضوء هل يعيد؟ والوضوء عامل، إذا خرج ريح من الإنسان وهو متوضئ فإنه ينتقل وضوءه، عليه أن يتوضأ مرة أخرى. في كلمة ما عرفت أن أقرأها. يقول: لماذا ذكر الشيخ ابن تيمية الصوفية من الطوائف الضالة وعدم ذكر بعض الطوائف الأخرى؟ هل كانت الصوفية منتشرة في عهد ابن تيمية؟ نعم، كانت الصوفية منتشرة انتشار كبير في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا غيرها من الفرق الضالة، وله كتب أخرى. يعني مثلا بالنسبة لطوائف المتكلمين رد عليهم في كتاب الإيمان، درء التعارض، وغيرها من الكتب.